بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. هذا باب آخر، وهو 40 من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وفيه الترهيب من ترك الصلاة تعمدا. الترهيب من ترك الصلاة تعمدا، التحذير والتخويف من أن يترك العبد المؤمن الصلاة متعمدا. قد يسهو وينسى الإنسان، قد يكون له عذر في ترك الصلاة من نوم ونحو، أما إنه يبقى عارف الصلاة ويتركها متعمدا، هذا فيه ما سمعته من الأحاديث وغيرها كثير من الأحاديث. يكفيه شرا أن يوصف بالكفر، سواء قلنا كفرا أكبر مخرجا للملة، إذا تعمد ذلك أن يترك الصلاة متهاونا بها، منكرا لوجوبها، تهاون بها حتى لو أنذروه حنقتلك وإلا صلي، ويرفض، يقول لا، يفضل القتل على أنه يصلي، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كفر. وإنسان أنه تهاون في أمر الصلاة، يصلي شوية ويقطع شوية، داخل أيضا تحت الأحاديث، وإن كان قد يكون كفره أقل من غيره، يقولون كفر دون كفر إذا كان يصلي ويقطع ويصلي ويقطع، ولكنه مصيبة. عهد بيننا وبينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد كأنه عهد عملي، عهد قولي وعهد عملي. العهد القولي قالوا لا إله إلا الله فدخلوا في الإسلام، ثم ينظر في أعمال هؤلاء، هل إن هؤلاء يصلون ولا يتركون الصلاة؟ فكأنه بتركه الصلاة نقض هذا العهد الذي بيننا وبينهم. لذلك استحق تارك الصلاة أن يؤخذ وأن يحبس وأن يستتاب، صلي وإلا عقوبة ترك الصلاة القتل. فإذا أبى قتل فكان على الكفر والعياذ بالله، إذا أصر على ترك الصلاة حتى قتل. فكأن مآل هذا الإنسان أنه يقع في الكفر إذا ترك الصلاة متعمدا مستهينا بها حتى قتل على ذلك. يبقى لا عهد لهذا الإنسان مع المسلمين طالما أنه متهاون بأمر الصلاة وأنه تارك للصلاة متعمدا. قال بريدة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني لو أن إنسان ترك الزكاة ما يعتبروش أنه كفر بتركه الزكاة، لو أن الإنسان ترك الحج فلم يحج ما يعتبروش أنه كفر، لكن ترك الصلاة لا، هذا الإنسان يؤخذ ويحاسب على ذلك أنه تارك للصلاة، أنه صلي وإلا قتلناك فتكون كافرا بتركك للصلاة وبإصرارك على تركها حتى تقتل. يقول ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. يبقى وقع في الكفر ووقع في الشرك بطاعته للشيطان وتركه لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، أطاع الشيطان في الشيء الذي نهاه الله عز وجل عنه ففعل ما أمره به الشيطان. أمر الله بالصلاة والشيطان نهى فأطاع، فكأنه أشرك مع الله غيره، فقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وبين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. كذلك جاء في حديث أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. كان ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بذلك. قال لأبي الدرداء ذلك، وسيأتي أنه قال أيضا لمعاذ بن جبل هذا الحديث لا تشرك بالله وإن قطعت وإن حرقت، يعني اصبر على دينك، لا يفتنك أحد عن دينك، حتى ولو هددوك بالقتل وحتى لو هددوك بالحرق لا تشرك بالله. هنا لا تشرك بالله، لا تقع في الشرك إنه يخالط قلبك، لا تطع هؤلاء. ولكن قد يتكلم الإنسان بالكلمة التي هي الكفر حتى يضرع عن نفسه القتل، هذا مش داخل تحت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الآية من كفر بالله الإنسان كفر بعد إيمانه إلا استثنى الله عز وجل الذي يجبر على، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره فتكلم بالمقال، ولكن القلب لا، لم يدخله الكفر أبدا. جابوا إنسان وحيتلوه قول كلمة الكفر فاضطر أن يقول ذلك، لكن أن يقول معتقدا ويدخل معهم في الكفر لا 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 لا، هذا لا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك، أن يعتقد ذلك وأن يترك دينه لكونهم هددوه، يا إما تقتل يا إما يدخل في النصرانية فيدخل في النصرانية ويعتقدها. هنا يقول لا، احذر من ذلك، اوعى وإلا دخلت النار والعياذ بالله. بفرق بين من أكره على كلمة الكفر كما أكره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذوا عمار وغطسوه في الماء وكادوا يغرقونه، وإلا قول شيء أنه تشتم به النبي صلى الله عليه وسلم فاضطر أن يقول، وذهب باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب الرحيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قالوا أخذوك وأدخلوك في الماء وقالوا قل كذا، قال نعم وهو يبكي، فقال إن عاد فعد، إن عادوا فعود، لو فعلوا مرة تاني بعود هذا ما عليكش حاجة ولا عليك حرج في هذا الذي وقعت فيه. فكان الدين فيه الرحمة. يبقى هنا لا تشرك بالله وإن قطعت وإن حرقت، الشرك القلبي. أما إن يقول باللسان شيئا يدرأ عن نفسه ذلك لا مانع من هذا الشيء، أما أن يشرك فيقع في الشرك حقيقة لك لا، اوعى اوعى يدخل الشرك في قلبك حتى وإن قتلت وإن حرقت. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، ولا تترك، شوفنا قد يترك الصلاة وهو له عذر، له أنا مسافر حسيب المغرب وصليها مع العشاء ما فيش مانع، هو سيبها في الصلاة، ولكنه له في رخصة شرعية إن يجمع الصلاة على غيرها، حسيب الظهر الآن وحصليها مع العصر لأني في سفر، يجوز له هذا الشيء. قد تكون المرأة المستحاضة تجمع الصلاتين مع بعض، الظهر مع العصر أو مغرب مع العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، معذورة في هذا الشيء. أما إنسان ملوش أي عذر والصلاة ينادى عليها ولا مش مصلي، يقول هذا الذي تركها متعمدة وهذا الذي برئت منه الذمة. قال فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، يعني ملوش عهد عندنا، ملوش، يستحق القتل ويستحق عند الله النار، ولا يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ترك العهد الذي بيننا وبينه فليس بيننا وبينه شيء، الذمة بريئة من هذا الإنسان مهما حدث له في الدنيا والآخرة. قال ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وسيأتي في حديث معاذ. أيضا في حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. وذلك في حديث معاذ يقول له، أو يقول معاذ رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حديث عظيم وجميل، وفي مسند الإمام أحمد يقول أوصاني بعشر كلمات. إيه العشر كلمات؟ يعني عشر أوامر، عشر جمل الهادي النبي صلى الله عليه وسلم وصية بين أوامر ونواهي. قال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت، لا تشرك على نفس ما ذكرناه في حديث أبي الدرداء. قال ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، لا تعقن والديك، يعني لا تقطع العلاقة التي بينك وبين أبيك وأمك. هنا إن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى هنا المصاحبة بالمعروف للأب والأم ولو كافرين، ولو كافرين حتى ولو كانا كافرين، المصاحبة بالمعروف. لا يجوز الإنسان أن يقطع أباه ويقطع أمه ويزعم أن أصل أبويا كافر عشان كده بأطعم ما بعملوش. لا، ده الشريعة أمرتك بأنك تظل على البر الوالدين حتى وإن كان مشركين يأمرانك بالكفر حتى إن جاهداك على أن تشرك به. يبقى الإنسان المؤمن يحافظ على العلاقة بينه وبين أبيه وبين أمه. ما نسمعش بعض الشباب الجاهل التافه اللي خاصم أباه وخاصم أمه وبعدين يرميهم انتوا كافران وأنا مش هكلمكم أنا مقاطعكم عشان يكون كفار. هذا لا يحل حتى لو كان كافرين حقيقة، حتى لو كان، ولكن هو في دماغه أنه يكفرهم بشيء، تفرجوا على التلفزيون انتوا كفار، تعملوا مش عارف ايه انتوا كفار، ببساطة كده كفار كفار. هذا لا يحل له أن يرمي أحدا بالكفر إلا أن يكون فعلا ارتكب كفرا بواحا في دليل من الكتاب والسنة على هذا الذي يقوله. أما أنه كده عشان الإنسان وقع في معصية فيرميه، إذا كان أباه إذا كان أمه، هذا لا يحل. فلذلك يقول هنا لا تعقد، لا تقطع والديك. وإن أمراك أن تخرج من أهلك وماله، ومعقول يعني هسمع كلام أبويا وأمي يخرج من أهلي ومالي، يعني يطلق المرأة ويسيب العيال يرمي العيال ويأمران بذلك؟ هذا أمر منكر ليس بالمعروف. إيه معنى الحديث؟ لابد نفهم الحديث على المعنى الصحيح اللي فيه، مش المعنى ان يأمران انه طلق المرأة وارمي العيال وهات المال بتاعك وتقعد كده ما عادش حاجة اسمع كلامه. ما قالكش اسمع كلامه، ما قالش اسمع الحديث، ما بوش سمع كلام، انما الحديث لا تعقن. يعني العادة في ذلك لما انسان يأمرك بمنكر، يا فلان اعمل كذا، روح اشرب خمرة، اشرب حشيش، تعمل ايه؟ بتقطعه تقطعه. يبقى هنا لن تطيع هذا الإنسان، وعلشان أبعد عن قرف الإنسان ده بقطعه علشانه بيأمر بالمنكر. فهنا يا ترى الوالدان مثل هذا الإنسان لما يأمراني بهذا المنكر يبقى أطيعهم بقى عشان ما يقعدوش كل شوية يزنوا على هذا الشيء؟ لا، لا قال لك اسمع كلامه طلق المرأة وارمي العيال وضيع المال، ولا قال لك إنه أهجر الوالدين، لا ده ولا ده. ولكن لا تعقن حتى وإن أمراك فلن تطعهما في ذلك، بس خلي العلاقة موجودة. العق بمعنى القطع، ومنه العقيقة، العقيقة الذبح اللي بيقطع فيها رقبة الحيوان. فيبقى هنا العقوق معناه قطيعة الوالدين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر الأب ولا الأم الابن بالمعصية، هات الفلوس بتاعتك هشتري بها خمرة وهشتري بها حشيش، ما قالكش النبي صلى الله عليه وسلم اديله الفلوس، ما قالش هذا الشيء، ولكن قالك ما تعقش، ما تعقش الوالدين. يبقى احذر من العقوق، لا تعق. يبقى باب العقوق هذا مغلق مقفول، إنما الطاعة يبقى في المعروف، الطاعة في المعروف. يأمران بإيه؟ الأب محتاج لعلاج، الأم محتاجة، يجب علي هذا الشيء. محتاجين للنفقة والأكل والشرب، يجب علي هذا الشيء. محتاج لك إذا كان حوائج أمر في أمر الدنيا نعطي ويلزمني هذا. إذا كان يأخذ المال ليضيع هذا المال، لا، مش مطلوب مني أن أنا أعطيه المال الذي، بل مطلوب أنه يحجر عليه إذا كان سفيها في تضييع هذا المال. يبقى هنا العقوق شيء، والطاعة في المنكر شيء تاني. ما قالكش قطع الوالدين في المنكر، لا. إنسان عايش مع أهله وعايش مستريح، والمرأة طيبة تقية، والأب والأم يأمرون لا أطلق هذه المرأة التقية وتجوز امرأة فاسدة، لا، ما يلزمش الطاعة في هذا الشيء. ولكن أيضا ما تقولش أنا كل ما هروح هيقولوا كده مش رايح لهم، لا، اوعى هذا الأمر، إنه في حد بينك وبين العقل. لا تعقن والديك، لا تعقن والديك. وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، هنا وإن أمرك، لاحظ في الآية وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم، إداك الجواب فيها. إن جاهدك اعمل إيه؟ فلا تطعهم. طيب فين الجواب هنا؟ ما إداكش جواب، ما حطش جواب هنا. فقال وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، طب أعمل إيه؟ ما حطش حاجة. للاحتمالين، في احتمال واحتمال. احتمال يأمرانك حقيقة إنه فعلا هذه المرأة امرأة فاسدة، أفسدت عليك فراشك، ضحكت عليك الناس، بتخدعك في بيتك، يبقى هم معذوران في هذه، قطع أباك وأمك في ذلك. يحتمل انهم لكونها تقية صالحة لا مش عاجبهم انها بتصلي وانها منقبة وانها كده لا عايزينها عايزينها فاسقة لا طاعة عليها. لما احتمل هذا وذات ما ادكش فاعمل ايه فيها، ولكن قال لك ما تعقش ما تعقش، يبقى احتال لأمرك ولا تعقن والديك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمد. اهدي الشاهد من الحديث احذر من ترك صلاة واحدة، صلاة واحدة متعمدا، أن يتعمد الإنسان نهضة صلاة العصر يحب صليها، بقى ما تيجي المغرب أبقى صليها. يبقى هنا الحديث بيتكلم عن أمر الصلاة، مش صلوات اليوم كلها ولا صلوات السنة ولا شيء، صلاة واحدة لا تتركن صلاة واحدة متعمدا. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة أي عهد الله، يعني لك عهد عند الله سبحانه، طول ما أنت بتصلي تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تستحق أنك تدخل الجنة في النهاية. لكن إذا الإنسان ترك الصلاة متعمدا ملوش هذا العهد عند الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ولا تشربن خمرا، ولا تشربن خمرا، احذر من شرب الخمر. الخمر ما يخامر العقل، ما يخالط العقل، من أشياء يشربها الإنسان يشمها يحتقنها هذا خمر أو يأكلها، بهذا كل من الخمر طالما شيء يخالط العقل، فإنه رأس كل فاحشة. شرب الخمر يجعل الإنسان يزني، يجعل الإنسان يسرق، يجعل الإنسان يحتال وينصب، يجعل الإنسان يقتل. شرب الخمر رأس كل فاحشة وكل معصية، شرب الخمر يدفع الإنسان إليه. وإياك والمعصية، واحذر أن تعصي الله سبحانه. ليه؟ قال فإن بالمعصية حل سخط الله. بالمعصية الإنسان يعصي ومش مهم، وينسى إنه بعد شوية يحصل له حاجة يقول يا رب يا رب، فيحل سخط الله على العبد بكونه يعصي الله سبحانه. فاحذر من المعصية، وإذا وقعت معصية فبادر بالتوبة إلى الله سبحانه، فإن بالمعصية حل سخط الله. وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، طالما أنك في الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى لو اللي حواليك فروا أنت ما تفرش، اثبت لغاية ما يفتح الله عز وجل عليك أو تقتل شهيدا، هذا بشروطه. وإن هلك الناس، قال وإن أصاب الناس موت فاثبت. إن أصاب الناس موتان، موتان يعني موت زريع شديد، موت يعني إن أصاب الناس معنى وباء، وباء إذا كان البلد حصل فيها وباء وبدأ يسرف الناس كوليرا ولا غيرها من الأمراض الوبيئة، فما تتركش المكان الذي أنت فيه. لو تتركي بتحمل المرض من هنا توديه لمكان آخر فتؤذي ناس آخر، لا خليك في المكان اللي أنت فيه، تموت فيه في هذا المكان المرض يخمد في هذا المكان وما انتقلش لغيره، اللي يسموا الأطباء بالحجر الصحي. وأنفق على أهلك من طولك، وأنفق، فأمر بالنفقة، والنفقة على أهل صدقة، حين تنفق على زوجك وعلى عيالك هذا كله صدقة ولك فيه أجر عظيم. قال من طولك أي من ساعتك، من ساعتك، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يبقى هنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، الفقير ينفق بحسب فقره والغني ينفق بحسب غنى. قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، تؤدب أولادك، ولا ترفع عنهم عصاك أبا أدبا. هنا ترفع عنهم العصا، رفع العصا كأنه في الحديث الآخر يقول لا يزال عصاك معلقة معلقة، المعنى التخويف بالمنظر مش بالأذى، مش بالأذى، ما لكش تضربهم ليل نهار، لا 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 لا، إن العصايا زي ما كثير كان أهلينا زمان يقول هي العصايا، هي هات العصايا وما يعملش حاجة، هات نقوم نخاف من العصايا، ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بقى الدلع، بقى الدلع اللي ضاع من الناس، ضيعوا الأدب، بقت وزارة التعليم ممنوع الضرب، واللي ضرب يشتكي البوليس، والتليفونات اللي مش عارف إيه يتصل بإيه ويقلدوا الغرب، اللي الغرب تتفرج على صور الطلب في المدارس العيل حاطط رجله بجزمته في وش أستاذه كده وقاعد هو حر يقعد زي ما يقلبه. وفي بلاد المسلمين عايزين ينفذوا هذا الشيء حيث يطلع العيال المدرس لما يلاقي الطالب قاعد بهذا الشيء هيكرهه، يبقى العلاقة بالتين مش محبة وتربية، لا 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 ده بغض بيكره بكرهه بس استفزك ازاي، اخد فلوسك ازاي بالدرس الخصوصي وغلي واعمل وما علمكش وما اديش الحصه واعمل، بحيث يبقى فيه كراهيه بين الاثنين. الطالب عايز ينجح وخلاص يعمل اي حاجه عشان الاستاذ عايز ياخد من الطالب اللي يعرف ياخده منه، لانه اوجدوا البغضاء بين الاثنين. ممنوع التأديب، هتعمل تضرب الطالب هيروح يشتكي في الاسم وهتسجن انت، بل الاب مع ابنه تضرب ابنك هيروح للقاضي ويحكم عليك بالحكم. في بلاد الغرب وصل امر انه الاب يؤخذ منه ابنه، انت ضربت الولد ده طيب خلاص هناخده منك ونجي لاسره ثانيه من اللي ما عندهاش عيال. وعايزين ننفذوا هذا الشيء في بلاد المسلمين، انه العيل اللي ابوه يضربه يحذر مره واثنين وبعد كده تاخد منه العيل ويروح لمكان اخر. يا ترى اذا كانت العلاقه بين الاب والابن انه الولد هيشتكيني في الاسم هحبه ليه؟ هصرف عليه ليه؟ لا لا ما فيش، لا تربية تتفركش الاسر زي في بلاد الغرب. الولد مجرد ما بلغ خلاص من حقه يعمل هو عايزه، الاب ملوش عليه حد. البنت نفس الشيء، ويريدون بهذا الفساد الذي عندهم، حتى ان في فرنسا نص العيال اولاد زنا، عايزين في بلاد المسلمين يكون على هذا الشيء حتى تتفكك الاسر في بلاد الاسلام. فهنا الحديث يقول لك التاديب لابد من التربيه والتاديب، وان العيل يخاف. يبقى هنا النصيحه تنصح مرة واثنين ما فيش، يبقى العصاية الضرب بالعصاية ويتأدب ويتلم ويخاف. كان زمان الجار يقول للولد اسكت اتأدب، ابو العيل شكرا انت أدبت ابني. الان تقدر تعمل هذا الشيء؟ هتقول ولا امشي من قدام الجامع عشان بيزعجنا في الصلاة، امه تطلع لك ترضح لك من 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 الشباك ومن البيت بعد صلاة العشاء وترضح وتشتم في المسجد وفي المسجد عشان ابنها واقف يصفر ولا يعمل ويؤذي الناس في الصلاة. هذه بلاد المسلمين الآن. وعايزين ينتصروا على إسرائيل، ينتصروا إزاي؟ إسرائيل تقول أنا بلد ديني يهود، اليهود الحكم للتوراة، إنه بتتحاكم لدينها بزعمهم. المسلمون بيقولوا لا إحنا طلقنا ديننا من زمان، إحنا الآن مع علمانيين ليبراليين متحررين، ما فيش دين، دينك بينك وبين ربنا كده في بيتك وخلاص. لكن برا هذا في بلاد المسلمين والله ما يجي نصر أبدا. إذا كان المسلم ترك دينه يقاتل على الدنيا يبقى الأقوى هو اللي يغلب، الأقوى اللي يغلب. لكن إمتى تنصر دين الله عز وجل؟ وإمتى ننصره؟ إن تنصروا الله أي دين الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فكان من البدايات التعليم والتأديب والتربية في البيت، تربي أولادك وتعلمهم دين الله سبحانه، وتبقى العصاية مولودة إنها تغلط أدي العصاية، يبقى علق العصاية لا يزال صوتك معلقة. هذا الذي قال هذا الشيء صلوات الله وسلامه ضرب كم عيل من عياله؟ ما ضربش حد، ما ضربش حد. أصحابه ضربوا كم عيل من عيالهم؟ ماشي كانوا يضربوا العيال، ولكن بيعلق العصاية. العيل يخاف من هذا الشيء، إن أبوه يؤدبه. كانوا يعلمون أبناءهم، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه، قال وأخفهم في الله. أخفهم في الله، إن دايما تخوف العيل، اوعى يا ابني اللي تدخل النار، اوعى إلا ربنا يعاقبك، اوعى إلا ربنا يفعل فيك. تقوم يخاف العيل من الله، ما يخافش من الناس. يبقى لما يكذب الإنسان تقوم تقول له لا اتخي ربنا، ربنا حسبك على الكذبة اللي تعملت عليك. فالمرأة اللي تقول لابنها تعالى أعطيك، تعالى حط لك حاجة وحديها، فالعيل يجي فاسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيه؟ قال التمر، معايا تمر. قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. إن ما فيش حاجة اسمها أنا مع العيل حكذب له واضحك عليه، لا، مع ابنها. فيتقوم المرأة تتعلم الصدق من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخدعش العيال، يطلعوا العيال يتعلمون الصدق. نسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمين في كل مكان إلى رشدهم، وأن يحكم فيهم كتابه وشرعه سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.